ولذلك وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية شريفة كريمة وهو ساجد بين يدي ربه، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحيح أنه كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الدعاء العظيم من أعظم الأدعية، وفيه استجارة واستغاثة بالله سبحانه وتعالى، لأنك تقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. والرضا صفة من صفات الله عز وجل، والسخط صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو يرضى عمن يشاء متى شاء وكيف شاء، ويسخط على من شاء متى شاء وكيف شاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فانكسر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه في أشرف المواطن في صلاته، معفرا جبينه في التراب، ذليلا بين يدي ربه يسأله هذه المسألة العظيمة. ومن أعاذه الله فإنه في عوض عظيم، فالله لا يمس عوضه، فمن أعاذه الله فهو في جوار الله وفي كنفه ورحمته ولطفه وبره. فحوادث الدنيا ومصائبها وما فيها من الشدائد والمصاعب والمكائد وغير ذلك من الأهوال في النفس والأهل والمال لا ينجي منها إلا الله، ولا يخلص من بلائها إلا الله. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات الطيبات المباركات، معلما أمته أن يستغيثوا بالله في مثل هذا الموطن، وأن يجعلوا من في السجود دعوة صادقة فيها الالتجاء الصادق لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه أنه بات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، فذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال في دعائه وهو ساجد بين يدي ربه: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وأعظم لي نورا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا بهذه الدعوات، فقال عليه الصلاة والسلام وهو ساجد بين يدي الله في جوف الليل حيث ينزل الله سبحانه وتعالى فيعرض كرمه وجوده ولطفه وبره على خلقه، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. ومن جعل الله في قلبه نورا عصمه من الفتن، وعصمه من الشهوات والشبهات، ولم يلتبس عليه الحق بالباطل، وإنما تنكشف له الحقائق، ويجعل الله له نورا يمشي به ويهتدي به. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها افتقدته في جوف الليل، فجالت يدها فإذا هو ساجد بين يدي الله يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاختار هذه الدعوة المباركة أن يسأل العبد ربه الثبات على الدين، فليس هناك نعمة بعد الهداية أعظم من نعمة الثبات عليها. فيثبت الله عبده على الصراط المستقيم حتى يلقاه غير مغير ولا مبدل، فيلقاه سبحانه على الدين الذي يرضيه. ولذلك صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا وقف على الصفا دعا بدعاء طويل، وكان من دعائه يقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جعلتني مسلما فاللهم لا تنزع الإسلام مني حتى ألقاك مسلما. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يخص الساجد بين يدي ربه نفسه بهذه الدعوة العظيمة التي هي الثبات على الدين. وجاء في اللفظ الآخر: يا مصرف القلوب صرف قلبي في طاعتك. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: فوقعت يدي على قدمه وهو ساجد يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. قال بعض العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، لا يدع ذنبا للعبد أبدا، لأن الذنب من العبد إما أن يكون سرا وإما أن يكون علانية. فإذا شمل الله العبد بعفوه ومغفرته ولطفه وبره سبحانه فغفر له ما أسر وما أعلن لم يبق له ذنب. فنسأل الله العظيم أن يغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم بنا به منا سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد سجود التلاوة في قيام الليل يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، هذا من الثناء على الله. ولذلك يجمع الساجد بين يدي الله بين الثناء على الله والمسألة. ومن أعظم ما يكون من أسباب الاستجابة والقرب من الله سبحانه وتعالى أن يثني العبد على ربه، فهو سبحانه أهل الثناء وأهل المجد، أن يثني على الله بما هو أهله ويمجده حق تمجيده سبحانه وتعالى. فإذا كان ساجدا بين يدي الله كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يجمع في سجود التلاوة بين الثناء وبين الدعاء. ولذلك جاء في الحديث الآخر قوله: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. فهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يجتهد الساجد بين يدي الله في الدعاء. ولقد ثبتت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أصابه البلاء شرع له أن يفزع إلى الصلاة، ولن تجد مكروبا ولا منكوبا ولا ذي حاجة ولا صاحب حاجة ومسألة ضاقت عليه الدنيا وفزع إلى الصلاة إلا جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. فالصلاة حبل متين وصلة بين العبد وبين رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا حز به أمر ونزل به الأمر وضاق عليه الأمر وقف بين يدي الله جل جلاله البر، فضرع إلى الله بالصلاة في صلاته. وأعظم المواطن ومن أعظم المواطن وأقربها إلى الله في الصلاة هو السجود. فالسجود هذا الموضع معد للمسألة والحاجة، فلا يليق بالمسلم إذا صلى بين يدي الله عز وجل أن يزهد في سؤال الله عز وجل. عجب والله أن تجد الإنسان تصيبه الهموم في نفسه أو تصيبه الأمراض في جسده، أو تصيبه الحوائج في نفسه وأهله وماله وولده، فيجلس بين الناس ويقول يا فلان أصابني وأصابني، ويشتكي إلى الناس، فإذا صلى بين يدي الله لم يذكر شيئا من ذلك ولم يسأل ربه. نسأل الله السلامة والعافية. أي جهل بقدر الصلاة، وأي جهل بحق الصلاة. إن في الصلاة أسرارا، وما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها صلة بين يدي العبد وربه. وكان عبد الله بن عمر في المسجد فرأى رجلا يعجل في صلاته، فقال له يا هذا إني لأسأل الله حوائجي في صلاتي حتى أسأله الملح في الطعام. وهذا يدل على أن الصلاة موطن المسألة، وفي الصلاة هذان الموضعان، السجود وبعد التشهد وقبل السلام، فهذان الموضعان يجتهد المصلي فيهما بالدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في حال السجود، لأنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أغفلها كثير. وينبغي على الأئمة والخطباء أن يبينوا للناس فضل هذا المقام الكريم، مقام السجود بين يدي الله، وأن يذكروهم بهذه الوصية النبوية التي كانت في آخر حياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فإذا اشتكى إليك المكروب بعد الله، أو المنكوب، أو صاحب الحاجة، قل له يا هذا إن السجود حبل متين بينك وبين الله، فالجأ إلى الله بالصلاة والدعاء في سجودك. وذكر الأئمة رحمهم الله أن من مواطن إجابة الدعاء حال كون العبد ساجدا بين يدي الله عز وجل. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته أن يجمع في سجوده ما بين الثناء وما بين الدعاء، ورغب الأمة في الإكثار من الدعاء. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام.